الآن حتى يتبين لهم أنه الحق مع دكتور عبد الدائم الكحيل.
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعود من جديد لنجدد إيماننا مع هذه الآيات التي تتجلى من حولنا. وكم من آية في السماوات والأرض نجد أن الناس غافلون عنها ومعرضون عنها. كم من آية تتجلى في رحاب هذا الكون، في الجبال، في المطر، في الماء الذي نشربه. وسبحان الله، نجد أن الملحد ذأب على إنكار نعمة الخالق تبارك وتعالى. لذلك أيها الأحبة، الله عز وجل أودع هذه الحقائق في كتابه الكريم. لماذا؟ لهدفين. الهدف الأول بالنسبة للمؤمن، يزداد يقينا وإيمانا وتسليما لله عز وجل. فالمؤمن، وبخاصة في عصرنا هذا العصر الذي كثر فيه البعد عن الله تبارك وتعالى، وقل من يذكرك بالله، الإنسان المؤمن بحاجة كل يوم بل كل ثانية إلى من يذكره بالله تبارك وتعالى. وبما أننا نعيش في عصر العلم ونشاهد هذه الحقائق العلمية من حولنا، لابد أن نجد من يذكرنا بهذه الحقائق العلمية وكيف تتجلى في كتاب ربنا تبارك وتعالى. الهدف الثاني لوجود هذه الحقائق في القرآن الكريم، أولئك الملحدين، أن تقام الحجة عليهم لكي لا يأتوا أمام الله تبارك وتعالى ويقولوا: يا رب، لم ترسل لنا معجزات، لم ترسل لنا آيات، لا، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. الآيات العلمية في القرآن الكريم هي وسيلة لكل ملحد إذا أحب يرى من خلالها صدق رسالة الإسلام. إذا كان بالفعل يبحث عن الحقيقة، فالحقيقة الكاملة لا يجدها إلا في كتاب الله تبارك وتعالى، والدليل على ذلك هو هذه الآيات العلمية والكونية. اليوم أيها الأحبة، سوف نعيش مع آية لطيفة في القرآن الكريم قلما ننتبه إليها. نحن عندما ننظر في الطبيعة من حولنا، نرى أن معظم الجبال نجد بالقرب منها بحيرات عذبة، يعني هذه حقيقة نشاهدها في الأفلام، في الطبيعة، لعشاق الطبيعة يعرفون ذلك. دائما الجبال، وبخاصة الجبال المرتفعة جدا التي في أعلاها قمم جليدية، يكون هناك جليد، نجد أن في أسفل الجبل هناك بحيرات عذبة، بعض الشلالات مثلا، بعض الينابيع. وهذه الينابيع تتميز بأنها من أنقى أنواع المياه في العالم. لماذا؟ لأن الماء يمر بمراحل كثيرة للتنقية والتصفية. هذا الجبل أيها الأحبة يتفوق على أفضل محطات العالم للتنقية، تنقية المياه، تأخذ منه ماء طبيعيا نقيا ومستساغا. محطات تحلية وتنقية المياه لا تعطيك ماء مستساغ، ماء ليس له طعم، بينما هنا تشعر بوجود طعم مستساغ، يعني ما نسميه العذب الفرات، عذب فرات أي لذيذ سبحان الله، لأنه يختلط ببعض الأملاح وبعض المواد من تراب هذا الجبل وصخوره، فيخرج هذا الماء طعمه لذيذ جدا ونقي جدا. وهناك حقيقة علمية تتجلى في القرآن تربط، وهذه طبعا كانت غير معروفة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، تربط بين الماء العذب شديد العذوبة وبين الجبل العالي المرتفع، هناك علاقة. دعونا نشاهد ونسبح الخالق عز وجل ونكتشف هذه الحقيقة، عسى أن نزداد يقينا وإيمانا بهذا الخالق العظيم تبارك وتعالى. نشاهد هنا أيها الأحبة هذا الشلال المتدفق وهذه المياه العذبة التي تسيل من أعالي الجبال سبحان الله. يقول العلماء إن الجبال ضرورية جدا لوجود المياه العذبة، ولولا هذه الجبال المرتفعة الشامخة لا يمكن لنظام الدورة المائية الدقيق أن يكتمل، ولم يكن بالإمكان أن نشرب هذه المياه العذبة التي تأتي من ينابيع وشلالات بالقرب من هذه الجبال. هنا نشاهد جبلا يرتفع لعدة آلاف من الأمتار، جبال شامخات الحقيقة. هذه الجبال هي رواسي أيضا تثبت الأرض خلال حركتها، تثبت قشرة الأرض. نحن نعلم أيها الأحبة أننا نعيش على قشرة رقيقة جدا، ووجود هذه الجبال يثبت قشرة الأرض ويساهم في تشكل الغيوم ونزول المطر. هذه الغيوم تتشكل بسبب وجود هذه التيارات الهوائية التي تساهم الجبال في تسريع وتشكيل هذه التيارات وتشكيل هذه الغيوم، مما يسبب هطول الكثير من الثلوج وتبقى لفترة على قمم هذه الجبال، ثم تهطل هذه الأمطار وتذوب الثلوج وتتدفق لتحيا عليها الكثير من الكائنات الحية سبحان الله. طبعا هذه الثلوج ما كان لها أن تحدث لولا وجود هذا الجبل العالي أو الشاهق، وهذه المياه ما كان لها أن تتدفق أيضا لولا وجود هذا الجبل. انظروا كيف تتدفق هذه المياه من بين صخور كثيرة وتقطع مئات الأمتار، آلاف الأمتار تقطعها عبر صخور الجبل، ويتم تنقيتها بشكل رائع جدا تعجز عنه أحدث التكنولوجيا المتطورة الحديثة. وهذه مخلوقات تسبح الله تبارك وتعالى وتعيش في هذا الماء وتحمد ربها على هذه النعم، فأين أنت أيها الإنسان؟ المذهل أيها الأحبة أن الله تبارك وتعالى أخبر بهذه الحقيقة العلمية التي لم نتمكن من التأكد منها إلا في القرن الحادي والعشرين، علاقة المياه المتدفقة العذبة بالجبال. هناك علاقة لم يذكرها أحد ولم ينتبه إليها أحد في الماضي، ولكن القرآن أخبر عنها في آية صريحة. قال تبارك وتعالى يحدثنا عن نعمه عز وجل في هذه الأرض، ويخبر عن آلائه تبارك وتعالى، وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. سبحان الله، انظروا معي أيها الأحبة، وجعلنا فيها رواسي شامخات مرتفعة، الشامخ المرتفع وأسقيناكم ماء فراتا. سبحان الله، من الذي قام بتصميم الجبال بهذه الطريقة المذهلة؟ ومن الذي ألهم الرياح أن تسوق الغيوم؟ ومن الذي ألهم هذا الماء أن يتدفق؟ سبحان الله، إنه الله تبارك وتعالى الذي قال: وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. الآن أيها الأحبة، نعود من جديد ونتأمل ونتساءل. البيئة التي عاش فيها النبي الأعظم، هذا النبي الأمي صلوات الله وسلامه عليه، لم يكن فيها سوى جبل أحد وبعض الجبال الجافة. لم يكن هناك ينابيع تتدفق، لم يكن هناك شلالات، لم يكن هناك غيوم لتتشكل وتشكل طبقات من الثلج، الثلوج الجليدية، ويذوب هذا الجليد ثم تتدفق هذه المياه العذبة. هذا المنظر لم يشاهده النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف تمكن من وصفه لنا بدقة مذهلة عندما قال: وجعلنا فيها، أي في الأرض، وجعلنا فيها رواسي شامخات. انظروا، رواسي جبال، شامخات مرتفعة جدا، وأسقيناكم ماء فراتا، عذبا شديد العذوبة ومستساغ. سبحان الله، إن الجواب عن هذا السؤال أن الذي يعلم هذه الحقيقة هو واحد فقط، وهو الله تبارك وتعالى الذي أنزل القرآن، والذي أرسل لنا هذا الحبيب عليه الصلاة والسلام ليعلمنا هذه الحقائق، فنزداد إيمانا بالخالق العظيم، ونزداد حبا لمن أنزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه الحقائق العلمية، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.